بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب اللباس: باب حمل صاحب الدابة غيره بين يديه. وقال بعضهم: صاحب الدابة أحق بصدر الدابة إلا أن يأذن له. قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا عبد الوهاب قال: حدثنا أيوب قال: ذكر شر الثلاثة عند عكرمة فقال: قال ابن عباس رضي الله عنهما: أتى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد حمل قثم بين يديه والفضل خلفه، أو قثم خلفه والفضل بين يديه، فأيهم شر أو أيهم خير؟ قال رحمه الله: باب إرداف الرجل خلف الرجل. قال: حدثنا هدبة بن خالد قال: حدثنا همام قال: حدثنا قتادة قال: حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: بين أنا رديف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ليس بيني وبينه إلا آخرة الرحل، فقال: يا معاذ، قلت: لبيك رسول الله وسعديك. ثم سار ساعة ثم قال: يا معاذ، قلت: لبيك رسول الله وسعديك. ثم سار ساعة ثم قال: يا معاذ، قلت: لبيك رسول الله وسعديك. قال: هل تدري ما حق الله على عباده؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم سار ساعة ثم قال: يا معاذ بن جبل، قلت: لبيك رسول الله وسعديك. فقال: هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوه؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق العباد على الله ألا يعذبهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قوله: باب حمل صاحب الدابة غيره بين يديه. وقال بعضهم: صاحب الدابة أحق بصدر الدابة إلا أن يأذن له، ومعنى أنه يحمله خلفه وهو يركب في صدر الدابة صاحب الدابة، فإن ذلك أريح له، وهو أحق براحته في دابته إلا أن يأذن ويؤثر من أردفه أو من أراد أن يردفه أو يحمله معه فيجعله في مقدم الدابة. ونظير ذلك أيضا هذه المراكب الحديثة، السيارة، فصاحب السيارة أحق بقدامها لأن ذلك أريح، إلا أن يأذن لمن حمله معه وأن يؤثره بقدام سيارته المرتبة الأولى التي تلي السائق أو نحو ذلك، فلا بأس. هذا من باب الإيثار والكرم، ولا غضاضة على صاحب الدابة والمركبة أن يركب ويركب معه من فعل فيه خيرا خلفه وإن كان أكبر شأنا منه، لأن صاحب الدابة وصاحب الدار أحق به. صاحب الدار أحق بتكريمته إلا أن يأذن فيجلس من أراد، وإمام المسجد أحق بالإمامة إلا أن يأذن فيأذن لمن أراد أن يعم الناس، وصاحب الدابة أحق بصدرها وبمركبة الأولى مرتبة الأولى في مثل هذه إلا أن يأذن. ومنهم من يستثني ولي الأمر العام أنه يعم الناس ولو لم يأذن، لأن إمامته عظمى، وحديث أبي مسعود: ولا يؤمن أحدكم أحدنا لا في سلطانه ولا يجلس على تكريمته إلا بإذنه. وهذا من باب الجلوس على التكريمة إلا بإذن الصاحب، صاحب الملكية، مالك الدابة، مالك السيارة، مالك البيت والمجلس، مالك ذلك يعني المسجد صاحب المسجد إمام المسجد وهكذا. هذا الحديث مع أنه في اللباس لما تذاكرنا بالأمس والزينة هو يدخل في باب الأدب، أن صاحب الدابة أحق بصدر دابته إلا أن يأذن لمن حمله معه. وقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم، والظاهر أنه في مكان لا سيما الصغير لا يشغل مكانه حيز المكان من قدام الراحلة، فحمل ابن عباس وحمل قثم بين يديه، حمل الفضل بن عباس حمل قثم بين يديه والفضل خلفه، أو قثم خلفه والفضل بين يديه، أيهم أشر. ومعنى ذلك أن هذا يدل على تكريم النبي صلى الله عليه وسلم لقثم وأخيه فضل أبناء العباس، وأن من حمله النبي صلى الله عليه وسلم قدامه أو أردفه خلفه هذا تكريم له. ومن أجل هذا التكريم أفردوا من أردفهم النبي صلى الله عليه وسلم وحملهم معه بالتصنيف، مثل ابن عباس قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم قال يا غلام إني معلمك كلمات، عبد الله بن عباس وأسامة وإلى آخره، أسامة بن زيد. ومفاد ذلك الرد على من ساء الظن بهذا أو هذا، فكلاهما عند النبي صلى الله عليه وسلم مكرم. فقوله قول عكرمة، قال الحافظ هذا كلام عكرمة يرد به على من ذكر شراً، ذكر له شراً، شر الثلاثة يعني شراً فيه أو بعضهم ذكره بشيء، قال رأيته حاملاً هذا خلفه وهذا أمامه، فأيهما أشر؟ يعني إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحترمه يكرمه ويركبه معه إما قدام وإما وراء من حيث إردافاً، فكيف أنت تسيء به الظن؟ هذا رد. الباب الذي يليه باب إرداف الرجل خلف الرجل، ساق فيه حديث معاذ بن جبل، هو من أردفه النبي صلى الله عليه وسلم خلفه. ومعاذ كان شاباً آنذاك، قال بين أنا رديف النبي صلى الله عليه وسلم ليس بيني وبينه إلا آخرة الرحل، وهذا تحديد للإرداف، أن المردف يكون من وراء الرحل والراكب يكون قدام الرحل، فمؤخرة الرحل تحجز بين الراكب وبين الذي يليه، بين صاحب الراحلة والراكب وراءه. وهل هذا دليل على أهمية الحواجز بين المردف والمردف؟ نعم، كما أنه يصلح الفواصل حال النوم بين النائم والآخر، كذلك بين المردف والمردف بشيء من ذلك ولو كان يسيراً، لأن الرواحل ضيقة. قال يا معاذ قلت لبيك رسول الله سعديك، لبيك أي مقيماً على طاعتك إقامة بعد إقامة، مسار ساعة. قال يا معاذ قلت لبيك رسول الله سعديك، ثم سار ساعة، ثم قال يا معاذ قلت لبيك رسول الله سعديك، يعني الآن صار معاذ في غاية التنبه ثلاث مرات وهو يناديه لتنبيهه، قال هل تدري ما حق الله على العباد لعباده، كرر عليه النداءات، فيبقى منتظرا ماذا يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا سيأمر أو عن ماذا سينهى، هل تدري ما حق الله على عباده، يعني هذا وما كان من بابه. قال العلامة النجدي رحمه الله إنه حق التوحيد حق الله على العبيد، فالتوحيد حق من حقوق الله على عباده، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا، فما خلقهم الله عز وجل إلا ليقيموا هذا الحق لله سبحانه وتعالى عليهم. هذه الحكمة من إيجاد البرية من جن وإنس، إيجاد المكلفين، فصرف شيء من ذلك صرف حق لله إلى غيره، وهو غاية الظلم، إن الشرك لظلم عظيم، وهو غاية الجور، بل هم بربهم يعدلون، أي يجورون يساوون به غيره، وهو غاية السفه، أيكم يرضى أن يكون عبده كذلك؟ عبدك إذا ذهب يعمل في دارك ويأخذ من دارك ويؤدي إلى غيرك في مالك، يعمل في مالك تشتريه من بخالص مالك من ذهب أو ورق، ثم يذهب يشتغل في أموالك ومزارعك ويؤدي إلى غيرك، هو العبد من مالك ويعمل في مالك ويأخذ الحصيلة وإلى واحد آخر. سفيه هذا العبد لما هو سفيه في غاية السفه. فكذلك ما أحد يرضى أن يكون عبده كذلك، فالله لا يرضى أن هذا العبد من عبيده المخلوق من خلقه، وقد خلقه في أرضه وهيأ له وذلل له ذلك، فخلقه وأوجده وأمره أن يعبده في أرضه، يعبده مستغنيا عنه لا حاجة له به، لكن هذا تعبد. فيذهب وهو من خلق الله ويعمل في أرض الله وفي ملك الله ويضيف النعمة إلى غير الله، نسأل الله العافية، ويعبد غير الله حجرا شجرا وثنا إنسانا إنسيا جنيا، يعبد غير الله. لا شك لو فعل عبدك كذلك أنك توجعه ضربا، يعني أنك تشتريه بمالك ثم تقول هذا بلادي وأرضي، اذهب بالمزارع واشتغل وأدي إلى البيت، فيذهب يشتغل في أرضك وملكك والأرض ملكك، ويذهب يأخذ مالك ويؤدي غيره إلى غيره. فهذا مثل في حديث الحارث الأشعري، ولله المثل الأعلى، لكن يتفطن له كل لبيب يعقل الأمثال أن هذا غاية السفه. حق ما حق الله على عباده؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. ما من شك أن معاذا يعلم، لكن يقصد يعلم شيئا من ذلك، ولكن يظن ما الذي سيجيب به، يريد استفيد من رسول الله صلى الله عليه وسلم لعله يعني لعل يفيده بشيء، كما قالوا في شهر الحرام والبلد الحرام، وهم يعرفون حرمة أيام الأشهر الحرام، لكن ظنوا إجابة النبي صلى الله عليه وسلم غير ما سيجيبون، فقال الله ورسوله حتى أفاده، أليس شهر حرام؟ أليس بلد حرام؟ أليس يوم حرام؟ قالوا نعم. قال قلت الله ورسوله أعلم، قال حق الله على عباده أن يعبدوا لا يشركوا به شيئا. ثم سار ساعة ثم قال يا معاذ قلت لبيك رسول الله وسلم، قال هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوه؟ يعني هذا حق تفضل وتكرم وامتنان، لا حق إيجاب على الله، ما للعباد عليه حق واجب، كلا ولا سعي لديه ضائع، نعذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله وهو الكريم الواسع. فهذا فضل من الله سبحانه وتعالى، جعل الله وأوجب على نفسه هذا الحق. قلت الله ورسوله، قال حق العباد الله لا يعذبه، وهذا تفضل من الله سبحانه وتعالى، ما أحد يدخل الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منكم أحد يدخل الجنة بعمله، قالوا ولا أنت، قال ولا أنا إلا يتغمد إلا برحمة منه وفضل، والموفق من وفقه الله ولا يظلم ربك أحدا. فمن مات على التوحيد فإن الله قد كتب حقا على نفسه أن لا يعذب أهل التوحيد، الذي يموت لا يشرك بالله شيئا، ومن حقق التوحيد كان من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، ومن حقق التوحيد لم يلبس إيمانه بظلم، وحفظه الله عز وجل في سائر شؤونه. أظل الله يحفظك. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. حق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، ومن تحقق لديه التوحيد فإن ما عداه، إذا حقق التوحيد فإن ما عداه من الأعمال الصالحة أيسر عليه، ولهذا تجد أهل التوحيد الخالص أطوع الناس لله وأبعد الناس عن المحرمات، بل ربما عن الشبهات، الذين حققوا التوحيد. فالتوحيد حماية وصيانة ووقاية من الفتن والشرور والانحرافات وزيغ القلوب، وبقدر تقصيره في التوحيد يقع في ما عدا ذلك من المعاصي والعظائم والجرائم. فبعض الموحدين من عنده توحيد لكنه لم يحقق التوحيد كما أراد الله عز وجل، كما جاء في حديث ابن عباس هم الذين لا يتطيرون ولا يكتوون ربهم يتوكلون إلى آخره. فبعض أهل التوحيد ربما يخرج من النار إذا أراد الله تمحيصه مثل الفحم، وهو موحد لكن معلو إلى الجنة، وأما من حقق التوحيد فهو آمن من عذاب الله، لهذا الحديث أن لا يعذب، ما قال أن لا يخلد. فإذن الموحدون قسمان: موحدون ذروة في التوحيد، خلص الموحدين أنبياء الله ورسول الله ومن حقق التوحيد من المؤمنين، وهؤلاء لا حساب عليهم ولا عذاب، حقهم على الله الذي أوجبه على نفسه لا يعذبه. وموحدون دون ذلك وهم من الناجين، لكن خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، إن شاء الله عذبهم بذنوبهم ومآلهم إلى الجنة. وقد جمع الله عز وجل ذلك في قوله: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير، جنات عدن يدخلونها حلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيه حرير. الأصناف الثلاثة كلهم ممن يدخل الجنة، ولكن هناك صنف سابق بالخيرات، ويليه صنف مقتصد ملازم للواجبات مقصر في المندوبات ناجي، والأول أسبق، ويليه صنف مقصر وواقع في معاصي ظالم لنفسه ومن أهل التوحيد. أهؤلاء يستوون؟ هم درجات عند الله، ولكل درجات ما عملوا. إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف فوقهم يوم القيامة، كما يتراءى الكوكب، كما ترى الكوكب الغابر في الأفق، لتفاضل ما بينهم. وعلى هذه الأعمال التفاضل حتى بين الأنبياء المرسلين: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض والآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا، ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا. أفهمتم أن الموحدين ليسوا على حد سواء؟ ما هو كل الموحدين سواء، الإيمان يزيد وينقص كما يتفاوتون في إيمانهم، وأن هذا صاحب إيمان قوي وهذا أقوى، وهذا صاحب إيمان ضعيف، صاحب إيمان ضعيف وصاحب إيمان قوي وصاحب إيمان أقوى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف في كل خير. دل هذا على أنهم ليسوا على حد سواء حتى في محبة ربهم لهم، أن المؤمن القوي الإيمان أحب إلى الله من المؤمن الضعيف الإيمان. وإلى هنا بارك الله فيكم.